أعوذ من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الصفات الفعلية، وواصل الكلام بنا إلى الإرادة. فما هي الإرادة؟ في الواقع الواقع أنه هناك كلام كثير عند علماء الكلام عن الإرادة وحقيقة الإرادة، وهل هي من الصفات الفعلية من الصفات الذاتية، هل هي قديمة أم حادثة متعددة أم واحدة. هناك كلام كثير جدا حول الإرادة، واختلف المتكلمون فيها اختلافا شاسعا، يعني بين من يجعلها من صفات الذات ومن يجعلها من صفات الفعل. يعني من يحب التوسع على أن يراجع الكتب المطولة كالإلهيات السبحاني كصراط الحق للآصفي، حقائق والدقائق للشيخ الصفار، كتب كثيرة تحدثت عن الإرادة الإلهية. عموما ما يهمنا في هذا المقام أنه ما هو المتصور من معنى الإرادة. تتذكرون في بداية المعرفة أنه قلنا أن الإرادة هي من صفات الأفعال، صفة فعل لا صفة ذات. اليوم نحاول أن نصور تصويرا معينا يقترب أو يجعل الإرادة من صفات الذات تارة ومن صفات الفعل أخرى، يعني نلحظها بلحاظين. الإرادة لها معنيان، المعنى الأول هي المحبة، والمعنى الثاني هو العزم أو القصد إلى الفعل، يعني أو التصميم على القيام بالفعل. المعنى الأول اللي هو المحبة، هذا معنى واسع ومعنى شامل لأفعال الشخص، يعني ممكن أن الشخص يحب أفعاله أو يحب أفعال الآخرين، هذا هم متصور، أو يحب الأشياء الخارجية لا أفعله ولا أفعل الآخرين. شخص يحب الأشياء الخارجية، شلون القرآن يعبر تريدون الحياة الدنيا والله يريد الآخرة، حب للأشياء الخارجية. فبهذا المعنى معنى وسيع وشامل، يشمل أفعال الشخص وأفعال غيره ويشمل الأشياء الخارجية، إما القصد أو العزم أو التصميم على القيام بالعمل، هذا لا يشمل إلا فعل الشخص هو، أنه أصمم على القيام بالعمل هذا يشمل فعلي فقط عن اللي أصمم على القيام بالعمل. بالتالي نحاول دراسة الإرادة الإلهية على ضوء هذين المعنيين. بالنسبة للمعنى الأول أنه الحب، إذا نتصور أنه طبعا الحب هو خوف من الكيفيات النفسانية، بمعنى أنه حالة تعرض في نفس الإنسان، واضح أن الحق سبحانه وتعالى ليس محلا لعروض الأشياء الحوادث، يعني لا يعرضه شيء، لأنه العروض هذه من صفات المحدثات من صفات الممكنات. بالتالي أنه واجب الوجود فلا يمكن أن يعرضه شيء، فليس محلا للحوادث. يعني عموما زين، شلون تقولون الحب إذا يكون صفة إلهية صفة للحق سبحانه وتعالى؟ نقول كما فعلنا في بقية الصفات، نجردها عن النواقص وعن الأمور التي يتراءى أنها نقص وننسبها للحق سبحانه وتعالى. كيف العلم؟ العلم الإلهي سوينا إحنا، قلنا هو العلم ما دام صفة كمال الإنسان، نجرده عن النواقص وننسبه للحق سبحانه وتعالى. كذلك القدرة، كذلك الحياة، فهكذا الحب نستطيع العقل أن يجرده عن النواقص وينسبه للحق سبحانه وتعالى. زين، شنو معنى أنه الحق سبحانه وتعالى يتصف بصفة الحب، يعني هو الحق سبحانه وتعالى، بمعنى أنه محب لذاته، باعتبار أنه الكمال المطلق فهو محب لذاته، فمحب للكمال، وإذا كانت ذاته الكمال المطلق فهو محب لذاته. هذا معنى الإرادة به والحب الإلهي، أن الله تعالى محب لذاته لأنه كمال مطلق، هذا أولا وبالذات، ومحب لآثار ذاته اللي هي المخلوقات. من أحب شيئا أحب آثاره، صح؟ فهو محب لذاته أولا وبالذات، ومحب لكمال مخلوقاته ثانيا وبالتبع. بالتالي أنه ما يكون مشكلة أنه باعتبار أنه الموجودات توجد بصفة الكمال والخير والمصلحة اللي موجودة فيها، هو سبب خلقتها كل الموجودات، هذا اللحاظ هو سبب خلقتها، الكمال والخير والمصلحة الموجودة فيها. بالتالي سبحانه وتعالى محب للموجودات باعتبار أنها آثار، محب لكمال الموجودات باعتبار أنها آثار. زين، إلى هنا ممكن أن نتصور معنى الإرادة الذاتي، وتكون صفة الذات، بالتالي إذا كانت صفة الذات ستكون قديمة وواحد وليست محدثة، لأنها عين الذات الإلهية، هذا واضح باعتبار أنها صفة الذات. إلى هنا ممكن لنا تصوير أن الإرادة هي صفة الذات مو صفة فعل، يعني هذا خلاف هذا المقدار ما تحدثنا عنه في بداية المعرفة، تصوير الإرادة بأنها صفة الذات. المصنف يرى أنها معناها الحب، أن الله تعالى محب لذاته باعتبار كمال مطلق، ومحب لآثاره اللي هي كمال مخلوقاته بالتبع. زين، هو لا نستطيع تمييز يعني تفسير أكثر من ذلك، نقول أنه الحق محب لكماله، ومو الكمال، الكمال هو بذاته محبوب. الإنسان مثلا يحب العلم، ليش يحب العلم ويهرب من الجهل؟ لأنه كماله، فهذا المقدار يقول كأنه ننسبه للحق، أنه محب للكمال. زين، إذا كانت ذاته الكمال المطلق فهو محب لذاته بأعلى درجات الحب. كل هذا معنى الإرادة. هسه راح تجي، علت شنو يعني؟ لا، هو خل الإنسان العالم لا يحب العلم، هو حب الكمال ذاتي ذاتي، لأنه كمال العلم أو الكمال يحب لأنه كمال، مو لأنه نقص. ها؟
يعني بغض النظر عن غاية هذا،
لا هو الغاية كونه كمالا، هو الإنسان يحب الكمال لأنه كمال، وإلا لا ينقطع السؤال بلما، استقول تحب لأنه كذا، أقول ولما، ما ينقطع. فحب الكمال ذاتي، يعني لأنه كمال يحبه الإنسان، ولا الإنسان العالم يفتر يحب العلم لو ما يحب العلم، هو يحب العلم حتى لو عنده نقص، بس هو محب العلم يفترض حتى معلومات السابق هو محب له. ستقول إذا كان أنه لأنه نقص من المفروض من تحقق الغرض بعد ينتفي الحب، مو لأنه إذا كان حب العلم تقول لأنه كمال لأنه نقص، أقول هو صار عنده علم المفروض ما يحب العلم، والوجدان خلاف ذلك، فحب الكمال ذاتي لأنه كمال. فالحق سبحانه وتعالى يحب ذاته لأنه كمال مطلق، هو مطلق الكمال، فلذلك يحب ذاته، وبالتالي يحب مخلوقاته تبعا لأنه يحب هاي جهة الخير والكمال والمصلحة الموجودة في المخلوقات بالتبع. زين، إلى هنا هذه المعنى للإرادة بالمعنى الذاتي، الإرادة ذاتية قديمة تكون عين الذات بهذا المعنى. إذا كان نريد ندقق في المعنى الثاني أنه القصد أو العزم أو التصميم على القيام بعمل، هو واضح إذا قلنا التصميم على القيام بعمل فهي من صفات الأفعال. بعد التصميم على القيام بفعل والأفعال فهو محدثة، أفعاله سبحانه محدثة، فبالتالي يكون من صفات الأفعال. نظرنا إلى الأفعال نقول تصميم على الفعل، يعني في تحقق ملاك الصفات الفعلية، أن تنظر إلى الغير اللي هو خلق سبحانه وتعالى وتقايسه به فتحقق الملاك. أنت تنظر تقول تصميم على القيام بفعله، فإذا هي من صفات الأفعال. إذا كانت الإرادة بهذا المعنى فهي صفة فعلية وهي محدثة وهي كثيرة، باعتبار كل فعل يصير له إرادة خاصة به، إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد أي إذا زمانية بعد، فمتعلقة بالزمان، بعد ما دام متعلقة بالزمان إذن هي محدثة. ونحن تعلقة بالزمان قلنا أنه كونها صفة فعلية مو معناها أن الحق سبحانه وتعالى تعرض له حوادث، يعني مثلي أنه أنا أصمم على القيام بفعل، لا، قلنا أنه سبحانه وتعالى لا يمكن ذلك عليه لأنه ليس محل الحوادث، وإنما معنى ذلك أنه قايسها بالمخلوقات، أنه هذا المخلوق لأنه فيه جهة كمال، فيه جهة خير، فيه جهة مصلحة، مفروض يوجد في زمان ومكان معينين، زين، بلحاظ هذه الخصيصة، لحاظ هذه الخصوصيات أنتزع صفة الإرادة من سبحانه وتعالى وأقيسها إلى الحق سبحانه وتعالى، وحيث أنه طرفها هذا الثاني هو متغير، فهذا ممكن تكون متغيرة، مو لا يستلزم، قلنا البارح لا يستلزم أن ننسب التغير للحق سبحانه وتعالى، لأنه هاي صفة انتزاعية، الذهن ينتزع، ما لها وجود في الخارج، يعني بعبارة أخرى المصلحة ليست شيئا خارجيا كما سيتبين ذلك إن شاء الله في البحث القادم، أنه ليس شيئا خارجيا حتى الله تعالى يجد المصلحة، هو شيء الإنسان ينتزع من الخير والصلاح الموجود في الموجودات. فعموما أنه ما نلحظه هو هذا، أنه هذا الموجود فيه خير وكمال، يوجد في هذا الزمن في هذا الوقت المعين، هاي خصوصيات نلحظها ننسبها، نقول أن الله تعالى أراد أن يوجد في هذا الوقت دون ذاك، في هذا الزمان، في هذا المكان، في هذا لمصلحته، لخيره، لكماله، أنه يتوفر في هذا الوقت دون غيره، وهكذا. هذا المفهوم الإضافي انتزاعي في الذهن لا يستلزم أن ننسب التغير والحدوث للحق سبحانه وتعالى. إلى هنا مشكلة أكو في كونها صفة فعلية؟
بين صار الاختلاف انها صفات الذات او صفات الفعل، طب تفسيريا علمه النظام اصبح وفعله ايجاده، شو اسمه؟ ما لاحظ الكلام انها موجود نفس الكلام، ليش هذا الاختلاف؟ لا يتعرف هذا الاختلاف،
مختلفوا في تفسيرها بكونها صفه ذاتيه، شنو؟ هل نرجعها الى العلم؟
لا، العلم شيء والاراده شيء،
لذلك ما فسرها هو بالعلم. زين، قال شنو فسرها؟
فعله وإجاده،
هذا صفة فعلية. هل الذات تخلو من الإرادة؟ هو مشكلة كلها اثنان صار، أنه ليش يريدون يصورون الإرادة من صفات الذات؟ لأنه قالوا الإرادة هو كمال للإنسان، فإذا كانت كمان مفروض موجودة بالحق سبحانه وتعالى، وصريح الآيات القرآنية إنما أمره إذا أراد شيئا، إن الله فعال لما يريد، غيرهم من الآيات كثيرة تحدثت عن وجود الإرادة. زين، شلون نصورها صفة للذات؟ واضح، كل ما نتصور فتصور معين نجد فيه نقص معين ما نقدر ننسبه إلى الحق سبحانه وتعالى، ذلك حاولوا أن يرجعوها للعلم بالنظام الأصلح، بعدين قلنا العلم غير الإرادة، واضح. صوروها هسه المصنف صورها للحب، يعني لسنا في مقام مناقشة رأي، لكن إجمالا أنه يقول أنا إذا أقول الإرادة لها معنيين، إما أنها حب، الحب هذا
الحب هو الشوق، الشوق النفساني،
إيه؟ فالحب قال هي الإرادة، فإذا كانت هي الإرادة ممكن نتصور للحق سبحانه وتعالى هذا المعنى، لكن بتجريده على النواقص والشواب وننسبه للحق سبحانه وتعالى، نقول أنه محب لكماله باعتبار كون الكمال مطلق، ومحب لآثاره بالتبع، لأن من أحب شيئا أحب آثار، فبالتالي أنه محب لكمال موجوده فبالتبع. زين، فهذا المعنى يقول هذا ممكن نتصور للحق سبحانه وتعالى، لا يستلزم نقصا، هذا لا يستلزم نقصا فيه سبحانه وتعالى. لأن قلت لك هي المشكلة أنه في تصوير الحالة، تصوير الصفة بحيث لا يستلزم نقصا للحق سبحانه وتعالى. احنا خو اذا قدرنا ان نصفها بهذا الوصف وما ورد اشكالات على هذا الوصف خوفا بها ونعم، لنقول الإرادة هي الحب. اما اذا استلزم اشكالا نحاول ان نجد تفسير اخر. اذا عجزنا عن التفاسير، عجزنا شكل تفسير نفسر للإرادة كصفة ذاتية ونعجز عنه، بعضهم اش قال مثل ما ذهب اليهم الا صدر وتبعه اخرون، قال نتصور ان الإرادة صفة بسيطة للحق سبحانه وتعالى نستطيع أن نتعقلها، لكنها موجودة قطعا لأنها صفة كمال لا تخلو الذاتين. شوف وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يتصور. فش قال؟ قال عدم قدرتي على التصور لا يعني عدم وجودها، ما دام أنها صفة كمال إذا لازم موجودة للحق سبحانه وتعالى، والنقل أثبتها له سبحانه وتعالى. فالمشكلة عندي في التصور، بس ما قدرت أتصور، فمو أقول ما موجود الإرادة الإلهية، أقول أنها موجودة بكيفية نفسانية بسيطة للحق أو بكيفية تنسب إلى الحق سبحانه وتعالى من غير أن تستلزم نفس، من غير أن أستطيع أن أتصورها. هذا المشكلة بي أنا، ما أقدر أتصورها مو في الحق سبحانه وتعالى. وصل إلى هاي المرحلة أنه لأنه كل ما يضعون وصفا للإرادة كصفة ذات يجدون أن عليها إشكالات ونقوض معينة، بالتالي أنه وصل إلى ما وصل إليه. قال نقول أنها صفة ذاتية وتوجد في الذات الإلهية من غير أن نستطيع أن نصورها، المشكلة فينا خوض عدو بالذات الإلهية، لكن هنا ما في هذه المرحلة إلى هاي المستوى من الدراسة نصورها على أنها الحب. الحب كصفة كمال أن الله تعالى يحب ذاته، ما هي مشكلة أن الله يحب ذاته لأنه كمال مطلق، بالتالي أنه ما بها مشكلة. ما دام ما بها مشكلة تصورية إلى الآن ممكن نسبتها إلى الحق سبحانه وتعالى، بالتالي ثبت أنه بهذا المعنى صفة ذاتية، بالمعنى الآخر صفة فعلية. زين، بعضهم فسر نفسه تصميم هو القصد، بعضهم وكأنه التصميم إما أنه مرحلة متأخرة عن القصد أو لا، القصد مرحلة متأخرة عن التصميم. ليش؟ إيه تريد تقول القصد غير التصميم يعني؟ إيش المشكلة؟ بعضهم قلت لك فسر بنفسه أنه هي مشكلتهم بصراحة هذا التصورية أنه ما هي الإرادة. في الحقيقة مشكلتهم الأساسية ما هي الإرادة، هل هي القصد، هل هي العزم، هل هي التصميم، هاي المفردات هل هي متباينة، هل هي مترادفة. فكلام طويل عريض لديهم في الإرادة الإلهية، سببهم أنه الإرادة ما هي، ما هي حقيقة الإرادة، هو هذا المشكلة الأساسية. وإلا لو تصوروا الإرادة بتصور واحد ما راح يختلفون في نسبتها للحق سبحانه وتعالى أو لا، بس هي مشكلتهم أنه الإرادة ما هي، حقيقة الإرادة شنو، هل هي عزم، هل هي تصميم، هل هي شوق شديد، هل هي شوق فقط. تفاسير إن شاء الله تجيكم وبعضها تأخذونها بالكفاية. زين، لكن إجمالا أنه هنا المصمم العقل المصنف يصنفها أو يعبر عنها أنها تصميم على قيام الفعل. زين، الحكمة أو خلنا نطبق العبارة حتى ما تبقى. من المواضيع المثيرة في علم الكلام موضوع الإرادة الإلهية، حيث طرحت على بساط البحث من جوانب عديدة ونشبت حولها نزاعات وخلافات، أمثال هل إن الإرادة من الصفات الذاتية أم من الفعلية، وهل أنها قديمة أم حادثة، وهل هي واحدة أم متعددة. هذا بالإضافة للبحوث التي تعرضت لها الفلسفة حول مطلق الإرادة والإرادة الإلهية. ومن الواضح أن دراسة هذا الموضوع دراسة موسعة لا تتلائم هذا الكتاب، لذلك نوضح في البداية مفهوم الإرادة وبعد ذلك نتعرض لدراسة موجزة حول الإرادة. الإرادة، إن لفظة الإرادة في الاستعمالات العرفية تستعمل في معنيين على الأقل. أحدهما المحبة والثاني التصميم على القيام بعمل. والمعنى الأول واسع جدا من حيث مجالاته، الذي يشمل محبة الأشياء الخارجية وفعل الشخص نفسه وفعل آخرين، خلافا للمعنى الثاني فإنه يستعمل في خصوص فعل الشخص نفسه. والإرادة بالمعنى الأول وإن كانت في الإنسان من قبيل الأعراض والكيفيات النفسانية، ولكن العقل يمكن أن يتصور لها مفهوما عاما بتجريده عن النقائص، بحيث يقبل الصدق والإطلاق على الموجودات الجوهرية بل حتى على الحق سبحانه وتعالى، كما يقوم العقل بمهمة تجريد هذه في العلم. ومن هنا يمكن أن يعد الحب الذي يطلق على محبة الله لذاته أيضا من الصفات الذاتية. إذن فإذا كان المراد من الإرادة الإلهية حب الكمال الذي يتعلق أولا بكماله وثانيا بكمالات سائر موجودات من حيث هي آثار لكماله، أيوة إذا هي آثار، قول وحب الشيء يستلزم حب آثاره، أمكن لنا أن نعدها من الصفات الذاتية تكون صفة قديمة واحدة وعين الذات الإلهية المقدسة. وأما الإرادة بمعنى التصميم على القيام بعمل فهي بلا شك من الصفات الفعلية، حيث تتحدد وتقيد بقيود وتعديدات زمانية بلحاظ تعلقها بالأمور الحادثة، كما يلاحظ في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن يلزم التأكيد على أن اتصاف في الله تعالى بالصفات الفعلية لا يعني حصول التغير في الذات الإلهية أو حدوث عرض فيه، بل يعني أن تلاحظ إضافة ونسبة بين الذات الإلهية ومخلوقاته من زاوية خاصة بضبط شروط معينة، وينتزع من خلال ذلك مفهوم إضافي معين هو أحد الصفات الفعلية. وفي مجال الإرادة ما هو المتصور؟ تلاحظ هذه الرابطة، وهي أن كل مخلوق إنما يخلق من جهة توفره على الكمال والخير والمصلحة، باعتبار أنه محب لذاته، محب لكماله، فبالتالي من يحب المخلوقات يحب هذه الجهة، جهة الكمال والخير والمصلحة الموجودة فيه. فإن كل مخلوق إنما يخلق من جهة توفره على الكمال والخير والمصلحة، فيكون وجوده في زمان ومكان معينين وبكيفية خاصة متعلق للعلم والمحبة الإلهية، وقد خلقه الله تعالى باختياره دون أن يقهره أحد من خلقه على هذا الخلق. هذا هم كلام أن الاختيار هو نفس الإرادة للأمور، نفس الظاهر والباطن، نفس الظاهر أخص، وهكذا. وبملاحظة هذه العلاقة شكوا لذلك المصنف يقول وباختياره، وكأنه يريد ينسب هذه الأمور الإرادة والاختيار إلى الحق سبحانه وتعالى، حتى ما يرد الإشكالات أنه ضابط. تقولون إذا ما تنسبون الاختيار إليه أو ما تنسبون الإرادة يستلزم أن ننسب مثلا أنه كون فاعلا موجبا، فاعل موجب طبعا ليس مختار، زين، دون أن يقر واحد من خلقه على هذا الخلق. وبملاحظة هذه العلاقة أنه هاي أن كل مخلوق من المخلوقات بجهة كمال ومصلحة وخير، وأن الحق سبحانه وتعالى يوجده في زمن معين، ملاحظة هذه العلاقات يعني ينتزع عن المفهوم الإضافي الذي يسمى بالإرادة، وهي تتحدد وتقيد من جهة تعلقها بشيء محدود ومقيد، ويتصف هذا المفهوم الإضافي بالحدوث والكثرة. ذلك طبعا لأن كل موجود بعد راح يصير له إرادة خاصة به فيتكثر، يعني لأن الإضافة تابعة للطرفين، والحدوث والكثرة في أحد الطرفين يكفي في سيارة في سراية هذه الأوصاف للإضافة نفسها، يعني الإرادة نفسها، الإضافة هي الإرادة، فيعني تكون بالتالي الإرادة متكثرة وحادثة. زين، الحكمة بملاحظة الإرادة الإلهية اللي تحدثنا عنها، وقلنا أنه إحنا ننتزح عنيا من أن الحق سبحانه وتعالى يوجد الموجودات نتيجة هذه صفة الخير والكمال والمصلحة الموجودة فيها، إذن إرادته ليست جزافية. لأنه يلحق صفة الكمال والخير والمصلحة الموجودة من الموجودات ويوجد، إذن إرادته ليست جزافية. زين، هاي مقدمة. مقدمة ثانية، عالم المادة عالم ضيق وعالم تزاحم والأمور فيه محدود، صح؟ وإلا علم منها الطلائب أكله، لو كانت الأمور لا نهائية في عالم المادة أو غير محدود ما تجد مشاكل، لكن يرحمكم الله لأن الأمور محدودة في عالم المادة وهو عالم التزاحم وعالم النقص، لذلك يصير تعارض بين الموجودات وتصادم سميه بين الموجودات، يستلزم نقص الموجودات، بعضها يأثر على بعض لأن عالم تزاحم، بعضها يدفع بعض، عالم تزاحم، بالتالي يصير بها نقص هاي الموجودات. بس هذا لأنه مو لأنها لا تحتوي على صفة كمال وخير ومصلح، لا، بل لأنها في عالم المادة ولأن عالم المادة عالم هو عالم النقص والتزاحم ومحدود، بالتالي راح بعضها يدفع بعضها، مو هذا على تعبيرهم الصراع من أجل البقاء، عالم تزاحم، بعض يدفع البعض، بالتالي راح يصير أكو نقص في عالم المادة. شوفوا هذا النقص جاي يصير عرضي مو أولا وبالذات لعالم المادة، يعني هي مخلوقة من جهة الصلاح والكمال الموجود بها، لكن لأنه عالم ضيق محدود فيه نقص يصير تزاحم بينك، فبالتالي يصير نقص، يطرأ النقص على الموجودات بعضها بسبب بعض الآخر. بالتالي مقتضى كونه سبحانه وتعالى يحب الكمال وخلق الموجودات لأنها فيها جهة كمال، بالتالي يجب أن تكون جهة الكمال لمجموع العالم أكثر من جهة النقص في العالم، وإلا لما أوجده، لأنه محب للكمال. واضحة هذه المقدمات؟ هي تجيب عن إشكالات كثيرة، هذه المقدمات وجود الشر وغيره، وهاي جاي نقول أكو شر أكو نقص، بس هذا بسبب التزاحم، بسبب ضيق عالم المادة، لكن مقتضى كونه محبا للكمال ويحب آثاره وآثاره بلحاق كمالها ومصلحة، إذا لابد أن يكون مجموع المصلحة الموجودة في العالم أكثر من النقص الموجود فيه، الخير أكثر من الشر الموجود فيه، وإلا لما أوجده، لأن إرادته مو جزافية، إرادته تابعة للكمال، حبا للكمال. واضحة هذا؟ واضح، تزاحم جاي يقول أنه تدافع بسبب الضيق في عالم المادة، بعضها يدفع البعض الآخر، بعضها بالتالي بعضها يسبب النقص للبعض الآخر، لكن هاي بلحاظ بعضها البعض، يعني بسبب المقايسة. إما لو لاحظنا كل مخلوق مخلوق فهو خير، لأن الوجود خير من العدم، بالتالي عالم الوجود كله ككل راح يكون كماله أكثر من نقصه، وإلا لما أوجده سبحانه، لو نقص أكثر من كماله أو متساوي الطرفين ما أوجده، لا معنى لأن يوجده، لأنه محب للكمال. هذا يقتضي أنه عالم المادة، هذا عالم الإمكان كله، أنه خيره أكثر من شره، يعني بعبارة أخرى أن الغالب فيه هو صفة الخير والكمال. جاي يقول الغالب فيه، جاي أسلم أنه أكو شروط أكو نواقص، بس هل ما الله تعالى خلق أولا بالذات، بل خلقت تبعا وبالعرض، أرادها تبعا ممكن، إرادة تبعية ممكن، إما إرادة بالذات، أن الله تعالى يوجد الشر، لا هو الشر لا يوجد الله سبحانه وتعالى، إما لأنه أمر عدمي ولا أمور العدمية. ها؟ شلون؟ يعني الله تعالى أوجد هذه الأشياء بسبب التزاحم الموجود وجد الشر، فالله تعالى مو أول ما بالذات خلق الشر، يعني ما مستهدف الشر، لكن الشر افترض هو مقتضى الموجود المادي المحدود. إيه لذلك جاي يقول تبعا، لكن ما أوجد أسبابه بالمباشر، يعني لم يكن هدفه هو هذا، لكن السبب المشكلة بالقابل مو بالفاعل، هو أوجد موجودات وجودها خير، بس بالنتيجة التزاحم مالتها يسبب بعضها نقصا للبعض الآخر، نسميه شر، فإحنا نسميه شر. لا هو بسبب النقص، باعتبار الشر هو قلنا النقص اللي يطلع على الموجود. لا لا مو قوة، بس أنه هو مقتضى هذا العالم المحدود، مقتضى أنه هذا أن يكون فيه نفسه، هو قابلية العالم، مو الله تعالى حدد، الله تعالى فيضه تام مثل المطر أو أشعة الشمس تمر على الجميع، لكن بعضها أنه هو يعرض عن الشمس فيكون في الجهة المظلمة، مو مشكلة الشمس، سالة أودية بقدرها لا بقدره، فالمشكلة بالقابل مو بالفاعل. زين، فبالتالي نتيجة هاي الحدود والمحدودية في الموجودات باعتبار التزاحم اللي يصير بعالم المادة راح توجد هاي الشروط، راح يجينا إن شاء الله بهذه الشروط، فلا تستعجلون المطلب، يعني راح يجينا تفصيل أكثر عن الشروط، لكن إجمالا أريد أن أقول هنا من جاي نتحدث هاي المقدمات نافعة تنفع، كنت التفت هاي وين تفيدك أنت بالعقائد بالإشكالات بالشبهات، لذلك جاي أشير لها. أقول أنا المقدمات أن الله تعالى قلنا أنه بإرادته لأنه محب لذاته أولا وبالذات ولآثاره ثانيا وبالتبع، بالتالي راح توجد هاي الموجودات بلحاظ الكمال الموجود بها لأن الله تعالى محب للكمال، ولأنه فيها جهة كمال الله تعالى يوجد. زين، وعالم المادة عالم محدود فيقتضي التزاحم، عالم التزاحم بعضها يدفع البعض راح يصير بها نواقص، هاي النواقص هي اللي راح نسميها شر وبعدين نعالجها، هذا التزاحم اللي يصير بيناتها. لكن بالنظرة العامة الإجمالية العامة حيث أنه محب الكمال هذا يقتضي أنه هو واجد، أن هذا العالم موجود وكماله أكثر من شره، خيره أكثر من شره. واضح؟ زين، بلحاظ هذه الأمور، لاحظ هذه الأمور وأن خيره أكثر من شره هذا بالنسبة للعالم، راح ننتزع مفهوم آخر جديد اللي هو مفهوم المصلحة، باعتبار أن وجود هذا الموجود يستفاد من هذا الموجود، وهذا الموجود يستفاد من هذا الموجود، هذا الموجود يستفاد من، راح ننتزع مفهوم نسميه المصلحة. ها؟ لا، التزاحم يسبب تدافع، لكن أنا جاي أشوف الشمس مهمة للإنسان، الأرض مهمة للإنسان، هذا يستفاد من ذاك، ذاك يستفاد من هذا، راح انتزع مفهوم المصلحة بسبب هذا الترابط بين الموجودات، انتزع مفهوم المصلحة، هذا مفهوم انتزاع ذهني انتزع، لأن أشوف هذا يستفيد من هذا، هذا يستفيد من ذاك، ذاك يستفيد من هذا، راح انتزع مفهوم المصلحة. بالتالي أقدر أعبر عن هذا القلنا أنه مجموع العالم، مو العالم كمجموع لما أنظر له بنظرة عامة أن خيره أكثر من شره، كماله أكثر من وجوده من نقصه، هذا المفهوم هو المصلحة، يعني مصلحته أكثر من مصلحة وجوده، أكثر من مصلحة عدمه، مو هالشيء. هذا المفهوم مع المصلحة مفهوم منتزع للذهن. يعني شو نريد نقول؟ نريد نقول أنه لا يكون سببا لإيجاد المخلوقات، يعني علة للحق سبحانه وتعالى حتى يخلق، لأنه هذا مفهوم انتزعه الذهن. الله تعالى خلق المخلوقات لأن فيها جهة كمال وخير، لكن مجموع العالم من ألاحظ الروابط الموجودة به بعضها يستفيد من بعض، راح ننتزع مفهوم المصلحة، فهذا مفهوم انتزاع الذهن ينتزعه من هاي الروابط بين الموجودات. بالتالي إذا كان مفهوم انتزاع لا يمكن أن يكون على للموجودات نفسها، لأنه ليس وجودا خارجيا. شلون الخلق؟ مو قلنا إحنا الخلق مو شيء غير المخلوق، وإلا يستلزم التسلسل. هذه المصلحة مو شيء موجود خارجي والموجودات بصفها، لا، هذا من المقايسة بين الموجودات واستفادة بعضها من البعض أن انتزع أنه مصلحة وجوده. فبالتالي أنه هاي المفهوم هو مفهوم انتزاعي للذهن. إذا كان مفهوم انتزاعي للذهن هذا ما ممكن أن يكون علة لإيجاد الموجودات، لا علة لفعله سبحانه وتعالى، لا علة لإيجاد الموجودات نفسه. واضح هذا مو واضح؟ جيد. زين، الأفعال الإلهية عموما هو مرجعها إلى الصفات الذاتية، صح؟ من العلم وحب الكمال وحب الخير، بالتالي راح تكون هذه، يعني أقدر أنتزع هذا المفهوم وأقول أنه المصلحة من الوجود هذه الموجودات أكثر من عدمه. لذلك إذا نريد نعبر شلون تعبير أنه هاي الإرادة إرادة ليست جزافية، بس إنما نتيجة هذا الخير الموجود، نتيجة هذا الكمال الموجود في الموجودات، نتيجة قل نتيجة المصلحة الموجودة اللي أنا انتزعتها، نتيجة المصلحة اللي أنا انتزعتها من الروابط اللي بين الموجودات، أن هاي الوجودات وهاي الإرادة الإلهية نتيجة المصلحة الموجودة. ستقول إذا كانت نتيجة المصلحة، قبل أن نقول نجيب على هذا الإشكال، هاي الإرادة يسموها إرادة حكيمة باعتبار أنه أكو مصلحة، وإحنا انتزعنا مفهوم المصلحة من الترابط الوجودي بين الموجودات، وقلنا بمعنى أن العالم موجود نتيجة مصلحة. زين، هاي إذا صارت الإرادة إرادة حكيمة تابعة لغرض تابعة لقصد وهي المصلحة. بعدين جينا قلنا المصلحة هي أمر انتزاعي، ما ممكن أن تكون علة لفعل الحق سبحانه وتعالى بهذا المعنى أنه غرض له سبحانه وتعالى. زين إذا كان أنه المصلحة هي السبب، يعني معناها أن فعله له سبب، يعني العلة الغائية، تقولون العلة الغائية أخذت بالمنطقة مع العلل. هذا الكرسي إذا يراد أن يصنع له أربع علل، كعلة فاعلية يسمونه، وعلة مادية، علة صورية، علة غائية. العلة المادية الخشب، يعني المادة اللي يتكون من عدها، هاي نسميها علة مادية. العلة الصورية الهيئة مالت شكلها هذا، هاي يسموها علة صورية. العلة الفاعلية النجار هو اللي يصنع الخشب الكرسي، هاي نسميها علة فاعلية لأنه يقوم بفعله يفعله، واضح. والعلة الغائية يعني الغاية والغرض من عنده هو الجلوس عليه، واضح. زين، ماذا تريدون أن تقولون؟ أن المصلحة علة غائية للحق سبحانه وتعالى، طبعا العلة الفاعلية هو الحق سبحانه وتعالى، بعد هو اللي يوجد الموجودات. العلة الغائية هي المصلحة، نقول لا، لا يمكن أن تكون المصلحة علة غائية له سبحانه. لماذا لا يمكن؟ لأنها أمر انتزاعي، احنا انتزعنا بذهننا، هذا مو أمر حقيقي. احنا جاي نسولف نقول اكو شيء مصلحة، احنا ننتزع. فشنو العلة؟ علته حبه للكمال، مو قلنا هو محب لكمال ذاته اولا وبالذات، ولكمال مخلوقاته ثانيا وبالعرض. فهو محب لكماله، محب لذاته، حيث ان كمال عين ذاته فهو محب لذاته، فعلته الغائية ذاته ليس شيئا اخر.
قبل انه ليش خلقنا
انه هذا واحد من الاجوب، انه محب لذاته وكماله،
يعني
هذا هو. واذا احب شيئا احب اثار، فهو محب لكمال ذاته اولا بذاته.
هذا الاثر ليش سوى هذا
الاثر؟ لانه محب لكماله. اذا احب شيئا احب اثار، أنت إذا حبيت شيء،
هذا الأثر ليش أوجده؟
لأنه محب له. لأنه محب لذاته.
مو لغاية الجزاء وشنو هاي بعدين، لا قبل هذا السؤال، إنه لماذا يعني خلق هذا ليش؟
لكي يصل إلى الكمال.
ليش يصل؟
لأنه محب للكمال، والكمال يحب لذاته،
يعني
لا يقلمه. لا 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 لا، الكمال يعلل لماذا يحب الكمال؟ خوش، لا يعلل. زين، هو كمال مطلق،
هو الله طبعا،
ومحب لذاته إذا بعد الحب أثبتنا الإرادة، هاي منصفة ذاتية له، محب لكماله. زين، لماذا أوجد الموجودات؟ أقول لأنه يحب ياجه بها بالموجودات أصلاً، يرحمكم الله، هو يخلق الموجودات لياجه الموجودة بها. قلنا لوجود الكمال والخير والمصلحة فيه، فهو محب للكمال. هذا الكمال
جواب عن
أنه ليش؟ ليش؟
جواب عن أنه المصلحة مختلفة لأنه محب للذات، مو جواب أنه ليش خلقه.
شو الفرق بين السؤالين؟
لا أكبر.
شنو؟
يعني مثلا يقول شنو المصلحة من خلقهم؟ محبه لذاته.
شنو المصلحة؟ يعني شنو الغرض من خلقهم؟ شنو؟ نفس شنو المصلحة من خلقهم؟ شنو الفرق بين شنو المصلحة وشنو الغرض؟
عائد علينا إحنا هذا الاستفادة، أما هو شنو غايته؟
هو محب لذاته أولا وبالذات فقط. بس لأنه إذا أحب شيئا أحب آثاره، هاي المخلوقات آثاره، فهو يحب جهة الكمال الموجود في المخلوقات. هو أولا وبالذات ما يفعل أشياء لأجل شيء، لا يمكن أن يعلل فعله لأجله هو، يعني أنه نجعل علة لفعله، هذا يستلزم أنه يتكامل.
هو يعني
شلون؟ هو جاي يقول أنا محب لذاته أول ما بالذات، هذه أمور مترشحة كان ينوب التبع. شلون أنه خلق الموجودات على جهة الخير أول ما بالذات، لكن نتيجة التزاحم الموجود بيناتهم صار بها نقص، فنقول هو أوجد الشر ثانيا وبالتبع، مو أولا وبالذات، ولم يوجد الشر بشر كموجود، فهو محب لذاته أولا وبالذات لأنه كمال مطلق، وحيث أن هذه آثاره، من أحب شيئا أحب آثاره، فهو يحب جهة الكمال الموجود ثانيا وبالتبع، فلا توجد علة لفعله سبحانه غير ذات، لا يمكن أن تكون علة، وإلا يستلزم أن يكون ناقصا يستكمل بفعله. هو ذاته لا علة لفعله غير ذاته، هو هذا لا علة لذاته غير ذاته، لذلك يقولون أن العلة الفعلية هي العلة الغائية له سبحانه، لا يمكن أن يكون له علة، كيف يكون له علة وهو علة العلل، وهو احنا فرضينا واجب الوجود لا يستكمل بفعله، وإلا إذا تقول أنت يفعل لفعله بمعنى أنه يريد يستكمل، أكو نقص عنده يريد يستكمل بفعله، وحاشا له أن يكون له نقص يعني. فلا علة لذاته غير ذاته.
يعقل لأنه يعني إذا الشخص أو أي شيء أو
هذا اللي سميناه في بداية المعرفة، سميناه قلنا أن أفعاله معللة بالغايات، لكن الغاية تعود للفعل لا للفاعل، مو في بداية المعرفة إيش قلنا؟ قلنا أن أفعاله معللة بالغايات، لكن الغاية تعود له هو، حاشا له أن تكون له غاية غير ذات، وحاشا أن يكون له نقص يريد أن يستكمل بموجوداته، هذا خلاف كون واجب الوجود، واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات، لا يوجد فيه جهة نقص ولا في جهة. هو جاي نقول حكمته هو،
وما نقدر بعد نعلم شيء يعني
وجود الموجودات كمال ولا لا، موجودات فيها جهة كمال ولا ومصلحة وخير.
نعم.
هو هي هاي لعل هذه.
عليهم هم مصلحة وخير عليهم.
ما يخالف. بس هاي مترشحة عن ذاته وآثاره، هي موجودات آثاره وفعله. فهو محب لأفعاله ثانيا مو بالتبع، لأنها من آثار ذاته. هو مو معطي.
نعم.
مو معطي. كيف يتجلى هذا العطاء له سبحانه؟ العطاء كمال ولا؟ كيف يتجلى هذا الكمال؟ فرجع أنه هذا فعله وآثاره، جاء يقول من أحب شيئا أحب آثاره، فهو يتجلى من خلال خلقه. أصلا في الروايات أنه لو لم تذنبوا لخلق الله خلقا يذنب، ليش؟ حتى يتجلى الغفار. أين يتجلى الغفار؟ فنريد نصيغ صياغة، احنا حنسميها صياغة علمية، شنقول؟ نقول أنه أولا وبالذات محب لكماله. زين كماله شنو هو كماله؟ كماله هو الإعطاء، هو المغفرة، هو الرحمة. هاي الأمور كيف تنتشرها؟ شلون تنتشر هاي الخير والرحمة والمغفرة وهاي الصفات الكمالية؟ هاي الصفات الكمالية، هذا هو كمال الذي يحبه، هو في آثاره، واضح؟ فهذا لما نقول أن الخلق هو تجلي له سبحانه، هذا يتجلى برفعته برحمته بكذا بكذا بكذا. زين، إذن بعبارة أخرى ما نريد أن نقول هذا يرجع بالتالي هو كماله، فهو أولا بالذات محب لذاته ولكمالاته سبحانه وتعالى، ثانيا وبالتبع محب لكمالات مخلوقات. بالتالي لما نقول هاي يعني شلون نعبر عنها، أمور عرضية، هذا مقتضى آثار، مقتضى كماله، أنه لذلك يشوفون في القرآن أنه يجعل غايات لبعض الخلق مالته سبحانه وتعالى، أنه خلق الموت والحياة ليبلوكم، وإذا يبلوكم شلون يريد يوصلكم، أيكم أحسن عملا؟ أي وإذا صار أيكم أحسن عملا؟ يقول حتى تعبدون حق عباد بالأحسن عملا. أي وبعدين كل تصلوا للرحمة الإلهية ناكل فوز بالجنة والرضوان، وهذا منتهى الغاية، وهذا كمال الموجودات. رجعنا كمال الموجود لهذا المقتضى، لكنه مقتضى صفاته سبحانه. لذلك مو الموجودات علله، بل هي صفاته الذاتية علله. لذلك نقول أن العلة الفعلية هي نفس العلة الغائية، مقتضى ذاته هاي الكمالات الموجودة أن يفيض الوجود على غيره، أن يرحم غيره، أن يغفر لغيره، هذا مقتضى. واضح؟ واضح. زين، لدى التأمل فيما ذكرنا حول الإرادة الإلهية اتضح لنا أن الإرادة لا تتعلق بإيجاد الشيء عبثا وجزافا وبدون حكمة. طبعا من هاي الإرادة الحكيمة قلنا بعد ما دام إرادة حكيمة أن راح ننتزع صفة الحكمة له سبحانه وتعالى، وهي صفة فعلية بعض من أفعاله يعني. بل تتعلق به الإرادة أصالة هو جهة الكمال والخير في الأشياء، هي مقدمة. وبما أن تزاحم الماديات فيما بينها يؤدي إلى عروض النقص والضرر على بعضها بفعل البعض الآخر، هي مقدمة ثانية. لذلك فإن المحبة الإلهية للكمال تقتضي أن يوجد الموجود بشكل يترتب عليه الخير والكمال الأكثر والأغلب، هاي النتيجة. ومن ملاحظة هذه العلاقات والروابط فيما بينها يتوصل إلى مفهوم المصلحة، أو توصل إلى مفهوم المصلحة، وإلا فإن المصلحة ليس لها وجود مستقل عن وجود المخلوقات له تأثيره في وجودها حتى يكون له تأثيره في الإرادة الإلهية. أي ليس هناك وجود خارج مستقل يسمى بالمصلحة يؤثر في وجود المخلوقات فضلا عن القول بتأثيره في الإرادة الإلهية. والحاصل بما أن الأفعال الإلهية إنما تنبع في واقعها من صفات الذاتية كالعلم والقدرة وحبه للكمال والخير، شوف الأفعال تنبع من الصفات الذاتية، فياه صار علة الأفعال الصفات الذاتية والصفات عين الذات، فصار علته هو سبحانه لا علة لفعله غيره. فإن هذه الأفعال إنما تتحقق دائما متوفرة على المصلحة، أي يترتب عليها الخير والكمال الغالب، ويعبر عن مثل هذه الإرادة بالإرادة الحكيمة. ومن هنا تنتزع صفة أخرى لله تعالى من الصفات الفعلية تسمى بصفة الحكيمة، وهي كسائر الصفات الفعلية تؤول وتنتهي إلى الصفات الذاتية. ويجب علينا أن نؤكد بأن القيام بفعل لأجل مصلحة لا يعني أن المصلحة هي العلة الغائية لله تعالى، بل إن المصلحة تعتبر هدفا ثانويا تبعيا. وأما الغاية الأصلية لأفعال الله تعالى فهي حبه الكمال اللامتناهي الذاتي الذي يتعلق على حبه بالتبع بآثاره أي بكمال الموجودات. ومن هنا قالوا بأن العلة الغائية للأفعال الإلهية هي العلة الفاعلية نفسها، وليس لله غاية مستقلة وزائدة على ذاته. ولكن هذه الفكرة لا تنافي أن يعتبر الكمال والخير والمصلحة في الموجودات غاية فرعية وتبعية. ولذلك عللت الأفعال الإلهية وعليت في القرآن الكريم ببعض الأمور التي تنتهي في واقعها إلى كمال المخلوقات وخيرها. وقد ذكرت الآيات القرآنية أن الامتحان والابتلاء والاختيار واختيار أفضل الأعمال وعبادة الله والوصول إلى الرحمة الخاصة الأبدية هي الأهداف والغايات لخلق الإنسان، وكل واحدة من هذه الغايات ممهدة للغاية الأخرى على الترتيب المذكور. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.